بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب آداب الشرب. إلى أن قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال: إن له دسما. رواه أحمد والبخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. رواه الجماعة إلا النسائي. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أرطي هؤلاء؟ فقال الغلام: والله يا رسول الله لا آثرت بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والتثبيت في القول والعلم والعمل. هذه الحديث من جملة ما ترجم له المصنف رحمه الله في قوله: باب آداب الشرب. وهذا الباب أيضا من جملة ما عقد له المصنف كتاب الأشربة، وتكلم عن أشربة الممنوعة والمحرم والخمر وإلى آخره، وتكلم عن الأشربة هنا آدابها، وفي أيضا من الأشربة المباحة كاللبن والماء إلى آخره. فمما مر معنا من آداب الشرب أن الإنسان لا يتنفس في الإناء، وأنه يشرب على ثلاث دفعات، وكذلك أيضا أنه يعني إن وجد قذا في 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 الماء أنه يزيله، لكن لا يزيله بالنفخ، لأنه أحيانا قد بعض العادات أنه إذا رأى مثلا فيه أثرا يطفو أو شيء، قد بعض الناس يزيله عن طريق النفخ. فالنبي نهى قال إنه يزيله بيده أو بأن يريق الجزء الذي فيه هذا القذر أو القذى. وكذلك أيضا مر معنا حكم الشرب قائما، وأنه أيضا يعني الأصل جواز طبعا على كل حال، والأولى أن يشرب قاعدا، والأكل أيضا أسهل، يأكل الإنسان قائما وماشيا، الأمر في هذا واسع. وهنا بعض الآداب. حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال: إن له دسما. طبعا مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم امتدح اللبن، ما قال إنه، يعني حينما يأتي بطعام قال: اللهم بارك لنا فيه وعطنا خيرا منه. أما في اللبن قال: اللهم بارك لنا فيه وزيدنا منه. اللبن لم يقل أعطنا خيرا منه، إلا ما قال: وزيدنا منه. واللبن فعلا طعام وشراب، ويمكن يقال أنه يعني قد تكون فيه عناصر الغذاء كاملة. واللبن طبعا يورد به يطلق على الحليب ويطلق على اللبن الحامض، كله يسمى لبن، وإن كان الأصل في اللبن الحليب، لفظة لبن يعني غالبا في اللغة يراد بها الحليب. من بين فرث ودم لبنا خالصا يعني حليب، وإن كان يعني الله هدى الناس في أنهم طبعا يستخرجون من اللبن أنواع كثيرة، سواء من اللبن الحامض أو اللبن الرائب أو الأجبان والأقط وأنواع كثيرة وأنواع من الزبدة وإلى آخره، في أشياء كثيرة تستخرج منها اللبن، ومما يدل على قيمته كما يقال في التعبير المعاصر قيمته الغذائية وما يحتوي عليه من عناصر غذائية. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبن فمضمض وقال إن له دسمة. الدسم معروف أنه الدهن، بمعنى أنه يبقى أثره في الفم، فكان يتمضمض، وأيضا قال تمضمضوا، إذا شربت لبن فتمضمضوا، بمعنى حتى لا يبقى الأثر، وإن كان يعني هذا يعني من الأدب ومن أيضا النظافة، بمعنى هذا يدل على دقة تعاليم ديننا، وإن كان طبعا ليس لازما ولا واجبا، وإنما من باب الندب، هذا الإنسان يعني يزيل الأثر من فمه، وقد يكون أكثر صحة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه تمضمض أيضا وقال إن له دسما، يعني له أثار الدهن تبقى في الفم. والحديث الثاني حديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه عرابي وعن يساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى العرابي وقال الأيمن فالأيمن، أيضا هذا من الأداب، أولا أتي بماء لبن قد شيب بماء، شيب يعني خلط، يعني ليس لبنا من الضرع مباشرة، وإنما لما حلب وضعوا عليه ماء. والشراح عللوا مزج اللبن بالماء أو الماء باللبن، إنما قال هكذا قال الشراح، إنما كانوا يمزجونه بالماء لأن اللبن يكون عند حلبه حارا، وتلك البلاد يعني الحجاز والبلاد العربية العرب بلاد الجزيرة العربية، قال وتلك البلاد في الغالب حارة، فكانوا يمزجونه بالماء لذلك. هذا صحيح، لكن قد يكون علة أخرى وهي التكثير، لأن اللبن قليل في البلاد العربية في الجزيرة العربية، يعني الجزيرة العربية في ذلك الوقت يعني قد تكون المواشي قليلة وقد يكون لبنها قليل والمحتاجون كثير، فيشابه الماء إلى حد ما من أجل أن ينال يعني أن ينال أكثر ويشرب أكثر الناس، لأنه لو شرب مباشرة من الضرع قد لا يكفي الجمع الموجود، فيشاب، وإن كان طبعا يشاب بطريقة معقولة، لأنه إذا زيد الماء كثيرا يفقد كثيرا من قيمته، وأحيانا قد يكون معيب أيضا زيادة الماء الكثيرة قد تكون أحيانا تدل على نوع من البخل أحيانا، ولهذا أدبيات العرب في هذا فيها ما يشير إلى هذا، يعني فحتى إذا ومن القول حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط، طبعا بمعنى أنه في الليل ويشربون فهو يهجوهم يقول أنهم يزيدونه ماء حتى يصبح كأنه يعني، وهذا قد يكون مذموم, لكن المقصود لا أن يضاف إضافة معقولة ويبقى اللبن على قيمته وعلى أيضا طعمه وعلى أيضا لذاته. أما إذا كثر الماء فيه معلوم أنه يفقد طعمه وقد يفقد شيئا من قيمته وكذلك يفقد أيضا من, 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 من اللذة التي يعرفها الناس. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أتي بلبن قد شيب بماء, وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر. معلوم منزلة أبي بكر رضي الله عنه سواء من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة أو من قومه, لكنه كان جالسا على يسار النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا يدل على تواضعه وعلى أيضا أن الصحابة يجلسون حيث ينتبهون المجلس ينتهون, يعني مهما كانت مقاماتهم وما كان منزلهم يجلسون حيث ينتهي المجلس, وهذا هو الذي ينبغي أن يسود. وإن كان يعني من الأدب أن 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 يعني يحترم الكبير وأن يعني يقدر مقامه ولا مانع أن يكون له مكان, لكن الكبير نفسه لا لا لا, لا يظهر كبره وإنما يجلس حيث ينتهي, ولا سيما مثل الأعرابي هذا الذي لا يعرف. طبعا أعرابي بمعنى أنه لا يعرف الناس ولا يعرف أبا بكر ولا يعرف منازل الصحابة, جاء وجلس, فكان مجلسه عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم, وأبو بكر كان عن يساره. فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم بقي منه بقية فأعطاها إلى اليمين, أعطاها من على يمينه. وهذا من الأدب, الأدب أن الذي يشرب هو من كان على اليمين. وإن كان في بعض الحديث كبر كبر أيضا في بعضها كما في بعض في إيمان القسام وغيره كبر كبر, وهذا يعني ينظر في, في, في حسب الأحوال. وإلا الأصل أنه على يمين كبير القوم, على يمين كبير القوم أو, 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 أو حتى على يمين الساقي كذلك أحيانا يدور على يمين الساقي اللي يصب. فالمقصود أن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى من على يمينه وكان أعرابيا, وترك أبا بكر على مقامه ومنزلته ولم يشاور, يعني سيأتي معنا في قضية الغلام أنه قال هل أعطيها ولا أعطيها, هنا لا, يعني بين السنة أعطاه ثم قال أيضا الأيمن الأيمن فالأيمن, بمعنى أنه متنبه أن أبا بكر على يساره ولم يقول للأعرابي ولم يسأل الأعرابي, وإنما هنا شرع النبي صلى الله عليه وسلم أنه السنة أن يعطى الأيمن أيمن كبير القوم. فقال ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن الأيمن, بمعنى الأيمن ثم الأيمن وهكذا وعلى من يمينه. وهذا من أداب الشرب. وعن سالم بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه, وعن يمينه غلام صغير يعني, وعن يساره الأشياخ, الأشياخ يعني الكبار في السن, أشياخ جمع شيخ, وهنا المراد بالأشياخ يعني كبار السن وكبار القوم, يعني أحيانا الشيخ أو الأشياخ يعبر عن كبير السن وعن كبير القوم. ولتعلمهم في قصة ابن عباس وعمر حينما كان يدخله كان يدخلني على أشياخ الصحابة وعلى أشياخ المهاجرين والأنصار, بمعنى على كبرائهم, هم كبار في السن وكبار في القدر. وهنا الشيخ يعني كبار سواء كانوا كبارا في السن أو كبارا في القدر, لأن المقابل هو الغلام, والغلام يكون صغيرا وغالبا يطلق الغلام يعني ما قارب البلوغ, ما قارب البلوغ أو قد يكون بلوغ بلغ قريبا أو قبيل ما بين 12 تقريبا إلى 16 قد يسمى غلام, والصبي أصغر من ذلك, وقد يطلق هذا على هذا. فقال الغلام فقال للغلام أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشرب منه, وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ. فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء, لأنه كان يمينه فبمعنى أن اليمين أحق. فقال الغلام والله يا رسول الله لا أثرت بنصيبي منك أحدا. وهذا أيضا من ذكائه ومن أيضا يعني نباهته, وأراد أن يحظى هو بالشرب بعد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يرجو بركته. فقال والله لا آثرت, يعني لا أوثر ولا أتنازل, بنصيب منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، يعني أعطاه إياه مباشرة. وهذا يدل أيضا على أن صاحب اليمين حق، وأنه لا مانع أن يستأذن إن أذن، أن يستأذن إن أذن، وإن لم يأذن فهو حق، وإن لم يأذن فهو حق. ومن من 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 لطيف استنباطات العلماء في هذا الحديث، قالوا يؤخذ منه جواز الإيثار بمثل ذلك. لماذا؟ لأنه لو وافق فيكون قد آثر. فاستئذان النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤثر دليل على لو آثر لا مانع، فهو ولهذا قالوا يجوز الإيثار. يعني ولهذا قالوا لي، وإن كان العلماء تنازعوا في موضوع الإيثار بالقرب، الإيثار هل الإنسان يقدم غيره في القرب ولا لا؟ مثلا أنت في الصف الأول هل تتنازل وتقدم غيرك؟ العلماء يقول لا، يكره، لأن هذا منافسة في الخيرات، ولا ينبغي أن تقدم غيرك لأن هذه عبادة، وهذا أيضا منافسة في الخيرات. ولذا بعضهم قال يكره الإيثار بالقرب، لكن قالوا هنا لا، يعني هذا يدل على أنه بعض المستنبط يجوز الإيثار بالقرب بدليل هذا الحديث، بمعنى أنه لو أن الغلام آثر بنصيبه وتنازل فإنه جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سأله بدليل ولا يسأله عن شيء ممنوع أو شيء خلاف الأولى. وأيضا كذلك من اللطائف أيضا وهو جميل جدا، أن تقديم اليمين وعبارتهم يقولون، وظاهر هذا أن تقديم الذي على اليمين ليس لمعنى فيه بل لمعنى من جهة اليمين. عبارة أخرى، فيؤخذ بأن ذلك ليس ترجيحا لمن هو على اليمين، بل هو ترجيح لجهة اليمين. ما معنى هذا؟ معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أعطى الأعرابي وهو على يمينه وهو الغلام على يمينه، ليس تفضيلا للأعرابي ولا تفضيلا للغلام، إنما تفضيلا للجهة، وأن جهة اليمين مفضل على جهة اليسار. هذا معنى عبارتهم، قالوا ليس ترجيحا لمن هو على اليمين، بل هو ترجيح لجهة اليمين على جهة اليسار. وأيضا من استنباطاتهم وهي فقهية دقيقة، قالوا يؤخذ منه أنه إذا تعارضت فضيلة الفاضل وفضيلة الوظيفة اعتبرت فضيلة الوظيفة، فضيلة الوظيفة مقدمة على فضيلة الفاضل، بمعنى جهة اليمين مقدمة على الشخص، مقدمة على الشخص ولو كان الذي على اليسار أفضل. وهذا أيضا من دقائق الاستنباطات أهل العلم. فقال والله يا رسول الله لا أثرت بنصيبي منك أحدا، فتله رسول الله صلى الله في يده متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ساقي القوم آخرهم شرباء، رواه ابن ماجه. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يسقي، فيها قصة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يسقي فشرب هو الآخر، فحاولوا أن يقدموا قال لا، ساقي القوم آخرهم. وهذا أيضا من الأداب ومن التنظيم، يعني أيضا ينبغي أن تلاحظوا يا إخواني أن يعني كما قلنا في الأكل وقلنا في الشرب، يعني آداب الترتيب، آداب المائدة، آداب جلوس القوم، آداب هذه كلها جاء بها ديننا، أن يكون الإنسان منظما ومرتبا، ولكل مكان يعني ولكل مقام المقام، ولكل إنسان منزلته ويوضع موضعه، هذا كله من الترتيبات، أن يبدأ باليمين وأن يقدم الكبير، وأن هذه كله ترتيب. وفي النعل أيضا تلبس اليمين، وعند الخلطة تلبس تدخل على اليسار، ودخول المسجد تقدم اليمين، وعند الخروج تقدم اليسار، وعند الإكرام كلها البيت الخلاء تقدم اليسار في الدخول واليمين في الخروج. كل تنظيمات تنظيمات دقيقة، وتقليم الأظافر كذلك، وحلق الرأس باليمين إلى آخره، واللباس تنظيمات دقيقة. وهنا أيضا حتى في الجلوس حينما يوزع يعني الشراب على 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 على, على, على أو الأكل، كل شيء كان فيه توزيع يبدأ باليمين. وهذه تنظيمات وترتيبات يعني، وغيرها كثير. الذي يتتبع هذا الباب وهو جميل يتتبعه يعني بعض المهتمين بمثل هذا، وحاول أن أن أن, أن ينظر في ترتيبات هذا الترتيبات التي جاء بها ديننا، وقد جاء بها منذ 1400 سنة قبل أن يعرف الناس الترتيبات، وقبل أن يعرف الناس ما يعرف بالإتيكيت ولا غيره. هذه كلها مرتبة بمنتهى الدقة، أولويات وقطع، وأيضا قطع للمنافسات غير الشريفة، وقطع للنزاع، لأن التنظيم والتزام بالتنظيم يقطع النزاع، بل حتى ويقطع أيضا ما في الصدور. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ساقي القوم آخرهم، مع أنه هو الذي كان هو الذي يسقي في القصة. ولهذا يعني من طرائف استنباط العلماء في هذا الباب، قالوا وفيه إشارة إلى أن كل من ولي من أمور المسلمين شيئا، لأن الرسول هو كان هو الإمام، وكان هو الذي يسقي، كان هو الذي يسقي، ومن هنا أتوا بهذه الفائدة، أن كل من ولي من أمور المسلمين شيئا يجب عليه تقديم إصلاحهم على ما يخص نفسه. بمعنى صاحب المسؤولية عليه أن يقوم مسؤوليته، وأن يقدم مصالح المسلمين على مصالحه، بمعنى أن يقدم المصلحة العامة على مصلحته الخاصة، وأن يكون غرضه إصلاح حالهم وجر المنفعة إليهم ودفع المضار عنهم والنظر لهم في دق أمورهم وجلها وتقديم مصلحتهم على مصلحته. هذه كلها استنباطات دقيقة، كله من قوله ساقي القوم آخرهم، بمعنى أنه لم يقدم نفسه، وإنما قدم الآخرين، وقدم مصالحهم ومصالح العام على مصالح الخاصة، مع أنه عليه الصلاة والسلام هو المقدم وهو الإمام، وهو يعني ومع هذا يشرع لنا ويسن لنا عليه الصلاة والسلام. فهذه من آداب الشرب، والحمد لله المسلمون يعرفون كثيرا من أنواع هذه الآداب، وأيضا والله الحمد لله يلتزمون بكثير منها. لكن حقيقة ينبغي يعني أن يعود الإنسان نفسه، وهذا مهم جدا جدا في يعني نشر الخير، نشر الخير بين المسلمين، ونشر الراحة والطمأنينة والسكينة، وهو أن يعود الإنسان نفسه أن يعني يلتزم بهذه الآداب، ولا يكون في صدره حرج أبدا أن يعني يقدم المقدم، بل ينبغي أن يتواضع وأن يؤثر. والإثار هذا يعني خاصة عجيبة، خاصة فيما يتعلق بالأكل والشرب وتقديم المكان وفي أماكن الجلوس ونحو ذلك. أما القرب هذا شيء آخر، أن يكون في الصف الأول وإلى آخرها، أو التنافس في العبادات هذا شيء آخر، لا الكلام في أدبية الناس. وإلى هذا الله عز وجل امتدح الأنصار، قال يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، هؤلاء هم الأنصار، لا قبلهم المهاجرين، في للفقراء المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله. هؤلاء المهاجرون وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. قد يكون هنا أيضا يعني خصيصة أو صفة أثبتها الله المهاجرين. نحن نسمي الأنصار أنصار لا شك أنه ناصر وهم الأنصار لا شك وناصر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل أيضا أثبت النصرة للمهاجرين أثبت إذا كأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، جمعوا بين الهجرة. ولهذا قال من ديارهم وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، الدار هي المدينة طيبة طيبة، والإيمان أيضا كذلك يعني أثنى الله عليهم بهذا الخصلة العجيبة وهو تمكن الإيمان منهم. تبوأوا الدار والإيمان يعني كان الإيمان شيء مجسد، هم الذين دخلوه كما دخلوا في الدار. تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حرجا مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان يخلصون. إذن ثلاث صفات عجيبة يعني سجلها الله عز وجل للأنصار، ولهذا يعني مقامهم عظيم. ودعا لهم النبي قال الله أغفر ارحم الأنصار وابناء الأنصار وابناء الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. قال تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم وكان بخصاصة. يعني ما يعني هذه الصفات، وهي طبعا صفات تدل على السمو النفسي العجيب والطهارة المنتهية، طهارة النفوس ونقائها وصفائها وتجردها. الله عز وجل أثبته لهؤلاء، وهذا لا يمكن يعني التزكية القرآنية ما بعد تزكية، التزكية الإلهية الربانية ما بعد تزكية. تبوأوا الدار والإيمان، طبعا التبوأ وإذ بوأنا لإبراهيم التبوأ بمعنى التمكن من البقاء، أو كانهم تبوأوا الإيمان بمعنى الرسوخ الإيماني عندهم يعني منقطع النظير. يحبون من هاجر إليه يعني إثبات يعني تسجيل أنهم يحبون. يعني تعرفون يا أخواني المحبة قلبية، وكل يدعي، فيهم الصادق وفيهم غير الصادق وفيهم من هو بين، لكن القرآن هو الذي أثبت أنهم يحبون، بمعنى الله هو المطلع على القلوب فقال يحبون، بمعنى الله عز وجل أثبت أن قلوبهم صادقة في استقبال إخوانهم المهاجرين، وأنهم فعلا استقبلوهم من كل قلوب، لا مجاملة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا نوع من الأشياء العاطفية البحتة، لا إيمانية. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني ما يجدون يعني في صدورهم نوع من 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 مما يعني أخذ منهم أو عطوا، أو كما تعرفون في قضية يعني تقسيم الغنائم وتقسيم الأشياء وتقسيم صدورهم صدور نقية، وإشهاد عجيب. ويؤثرون هذا الشاهد، ويؤثرون على أنفسهم يعني يقدمون ولو كان بخصعه ولو كان بمجاعة، يعني ما في أعظم أن تؤثر وأنت محتاج، بل أشد من حاجة الخصاصة. الخصاصة هي أعلى أنواع الحاجة، يعني مجاعة وتؤثر. أما إذا تؤثر وأنت غني يعني لا شك طيب، لكن ما هو عندك بدائل. المقصود أن 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 يعني الأخلاقيات كما قلنا ينبغي أن تسود في المسلمين، ولو سادت والله يا أخواني لو سادت لما رأينا أحد المسلمين على ما هو عليه الآن. أنا أقول لكم ثلاث أشياء اختبروا فيها أنفسكم. أحيانا الإنسان قد يكون الحمد لله عنده يعني نصيب من العبادة والتعبد والصلاة والتحنث وقراءة القرآن والأذكار والصدقات، هذا جيد لا شك وخير كثير نعمة، لكن قد لا تدل على يعني الإيمان أو 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 أنا أتكلم عن الإنسان يفحص نفسه، وإلا كل هذا خير كثير ويرجى له فضله. لكن سأذكر ثلاث أمور هي التي يستطيع الإنسان يفحص فيها نفسه. المال، ما موقفك من المال في كسبه وحفظه وطريقة إنفاقه وتطلع إليه وامتلاء القلب به وامتلاء اليد به، هل في قلبك بيده المال؟ الثاني الأخلاق، التعامل مع الناس، لأن الإنسان يتعبد شخصيا جيد لكنه ما لا يدل على يعني فعل حقيقة الإيمان أو كمال الإيمان. الذي يدل عليها التعامل مع الناس في الأخلاقيات، في الحلال، في الحرام، في الديون، في الحقوق، مع الغرباء، في الابتسامة، في الصدقة، في الصداقة، في المحبة الحقيقية، في صفاء القلب، في الغيبة، في النميمة، في هذه التعاملات، هذه المعيار. وأنا أتكلم عني وعنك، لما أتكلم عن لا تحاول أن تفحص الآخرين، إياك إنما يفحص نفسك، ما الآخرون فأنت لست مسؤول عنهم، فما تسمعه انظره في نفسك، انظر القيمة الأخلاقية عندك، كيف أخلاقك مع الناس. فمثلا في قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك في رمضان يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. ويقول لكم العبادة الشخصية أن تصلي وتصوم وتقرأ القرآن جيد، لكن ما هي ما هي ما هي الدليل الكامل على الإيمان؟ لأن أحيانا أعمالك السيئة تحبط كل شغلك، هذا كل أعمالك تروح حسنات للناس، ولا تنتهي حسناتك ويأخذ سيئاتك ويأخذ سيئاتك وتوضع عليك. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قضية المال، قضية التعامل، العلاقات. الثالث الخلوات، إذا خلوت بنفسك ماذا تفعل؟ هذه المعايير الثلاثة هي التي تستطيع بها أن تفحص نفسك. طبعا نحن بشر ونخطئ، لا يعني الإنسان سيكون يعني سالم في مياه، لا أبدا الإنسان ما حل أخطأ، لكن خير الخطأ يتوبون لا شك. طبعا لا أقول أن الإنسان يكون ملائكة تمشي على الأرض، لا، لكن من يريد الله به خيرا يجعله يحاسب نفسه، وإذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه أيضا معايير، إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. إذا أخذت هذه فأنت على خير كثير. خذ هذه المعايير، معيار كما قلنا المال، معيار المعاملات والأخلاق، ومعيار الخلاوات، ومعيار إذا أعطي صبر، إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فالمقصود أن هذه الآداب، سواء آداب الشرب أو آداب الأكل أو كل ما أتى به ديننا من آداب، هي فعلا للتهذيب السلوك ولإزالة السخائم من الصدور، لأن الانضباط والالتزام بالأدبيات يزيل الشحناء ويضع كل شيء في موضعه. وناهيك كما قلت إذا أنعم الله عليك بأن كنت مؤثرا، وأنك لا تسأل عن حقك ولا عن نفسك، وإنما يهمك أن فعلا أن تقدم لإخوانك ما تستطيع. هذه قمة السمو. طيب ولا معك أسئلة؟ معك أسئلة كثيرة؟ إذن نتوقف هنا، وما بقي وقت نجيب فيه على أسئلتكم، والله أعلم.